بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللمستمعين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الكلمة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، أي أمامك. وقد كرر احفظ الله لتكرر الجزاء وتنوعه، الأول قال يحفظك، والثاني تجده تجاهك أي أمامك، يعني يدلك على ما فيه الخير. فالأول حفظ والثاني دلالة على الخير. تجده تجاهك أي أمامك، يدلك على كل خير ويقربك إليه ويهديك إليه ويذود عنك كل شر وسوء. قال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين.
إذن الفرق بين الكلمة الأولى والكلمة الثانية واضح جدا، وهو احفظ الله يحفظك، هذا جزاء من الله لمن يحفظ حدوده، أن يحفظه من كل سوء ومكروه وبلاء ومصيبة، وأن يرعاه ويكلعه. الثانية احفظ الله تجده أمامك، يعني عده لك، تستعين به، يهديك، ينصرك، يوفقك، يسددك، إذا دعوته أجابك، إذا سألته أعطاك، دائما تجد أن التوفيق حليف لك لأن الله معك. فإذا حفظ الله له فائدتان عظيمتان: الأولى كما حفظت تحفظ، وهذا جزاء من جنس العمل، والثانية أن الله سبحانه وتعالى يكون معك بل أمامك، يعني يهيئ لك كل ما هو خير، مثل ما قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إيش؟ فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ما هو الجزاء؟ في الأولى الجزاء أن الله ييسره لليسرى، يفتح له أبواب الخير، يدخله المداخل الحسنة، يقيه المكاره أو الطرق التي لا تؤدي إلى خير، لا دنيوي ولا أخروي. فهذا من جزاء حفظ الله لعبده، أن يكون الله مع عبده في كل الساعات، متى ما حصل له شيء رفع يديه للسماء يقول: يا رب أجيب الدعاء. لماذا؟ لأنه قد حفظ أوامر الله وحفظ حدوده والتزم به في الواجبات، في الفرائض، في المستحبات، في المحرمات، في المكروهات، دائما يمشي في طريق وهو ينظر إلى كل خطوة قبل أن يوقعها، لأنه يحفظ أوامر الله. يفعل هذا لأن الله طلبه، يترك هذا لأن الله نهاه، وليس لأن المجتمع يفعل أو المجتمع لا يفعل، ولكن لأن الله طلب منه ذلك وأمره بذلك، فهو حافظ لله ولحدوده سبحانه وتعالى. نعم.
الكلمة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت أي طلبت شيئا فلا تطلبه من مخلوق، لأن المخلوق قد يعتذر وقد يعجز، ولكن اسأل الله عز وجل، فالخالق هو القادر على الإجابة. يجب من عبده أن يسأله، يجب يحب من عبده أن يسأله. قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وصدق رحمه الله.
وبني آدم
آدم حين يسأل يغضب. وصدق رحمه الله.
نعم، وهذه يا إخوان يجب أن تكون عادة لنا، دائما نسأل الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يسمع ويجيب، وبيده الرزق، وهو القادر على تغيير الأمور. متى رأيت قلبك يركن للمخلوقين فاعلم أن توحيدك فيه ضعف، وأنك ما آمنت بالله الإيمان الحقيقي. انظروا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما ألقي في النار جاءه جبريل فقال: هل من حاجة؟ قال: أما إليك فلا. يا إخواني، في تلك اللحظة وأنت الآن يعني يرمى بك في الهواء، ستقع في النار بعد قليل، وجبريل يقول لك: ها، أمد يدي لك أنقذك مما أنت فيه؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقال أنه لما قال يا نار كوني بردا انطفأت كل نار في العالم. الله أعلم بصحة هذا، لكن لا يمنع ذلك، لأن الخالق للنار هو الله، والذي يجعل فيها الإحراق والاشتعال والإضاءة هو الله سبحانه وتعالى، ولولا أن الله جعل فيها ذلك ما كانت كذلك. فلما قال كوني بردا وسلاما صارت سلاما، ولم كوني بردا انطفأت كل نار، ولما قال كوني سلاما صارت هينة عليه لا تضر ببردها، ولما قال على إبراهيم اشتعلت كل نار، عادت كل نار لاشتعالها إلا تلك النار التي مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
الكلمة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله، أي طلبت المعونة فاستعن بالله عز وجل واطلب العون منه، فهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. ولهذا ندعو في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت وحدك لا شريك لك، ولا نطلب العون إلا منك. وقوله إذا استعنت فاستعن بالله يشمل كل شيء تحتاج فيه إلى معونة الله، فلا تستعن إلا بالله عز وجل، لأنه هو القادر على معونتك.
أيضا أمر الاستعانة يا إخواني، استعين بالله عز وجل في كل حوائجك، تستعين بالله على صلاح الذرية، تستعين بالله على شفاء المرض، تستعين بالله على إدارة مشروع، تستعين بالله على إلقاء خطبة، تستعين بالله على إعداد درس، تستعين بالله على حتى الأشياء التي يرى بعض الناس أنه يعني أنها صغيرة وأن الإنسان بإمكانه أن يصل إليها. والله إذا لم يعنك الله على أقل الأشياء وأصغرها وأحقرها في نظرك فإنك لا تحصل عليه. أحيانا يا إخواني يحال بين الإنسان وبين شيء يسير جدا، يعني نفترض أنه يعني متصل بساعته، وإلا حتى تقليم أظفاره، وإلا إصلاح نعليه. إذا لم يعنك الله فلن تصل إليه. ولذلك من علامات توحيد العبد وشدة تعلقه بالله كثرة استعانته بمن؟ بالله. انقطعت نعلك تقول: يا رب يسر لي هذا الأمر. سيارة ما اشتغلت: يا رب يسر لي هذا الأمر، أعني عليه. سيارة بدأت يعني تكثر خراباتها عليك: يا رب أعني على هذه السيارة وأصلحها لي. الزوجة بدأت يعني تخالفك وتتنكر لك وتعاكسك في أوامرك ونواهيك في البيت: استعن بالله. مسألة من المسائل لم تفهمها لا تقول: هذه مسألة صغيرة، اتصل بفلان يشرحها لي. ماذا تفعل؟ يا رب أعني على فهمها، ثم اسأل. ما لا 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 ننكر عليك أن تفعل، ولكن أول ما تبدأ وتعلم أنه لا يمكن أن تصل إلى مرادك إلا بعونه هو الله سبحانه وتعالى. وذلك قال الله عز وجل واستعينوا، قال إياك نعبد وإياك نستعين، لا نطلب العون إلا منك. نعم.
الكلمة الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، صدر هذه الجملة بالأمر بالعلم لأهميتها. اعلم أي علم يقين أن الأمة كل الأمة والمراد جميع الناس، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإذا كان كذلك فمن يسأل الإنسان؟ يسأل الله عز وجل، والله جل وعلا قد يجري الخير والنفع على يد بعض الناس، لكن هذا الذي جرى على يد بعض الناس هو بأمره تبارك وتعالى الذي قد كتبه الله لك. وإذا لم يكتب الله لك هذا النفع فإنه مهما كان لا يستطيعون نفعك.
هذه الجملة قاعدة من قواعد الرضا. إذا أردت أن تكون رضيا، سمح النفس، طيب الخاطر، مؤمنا بالله وبقدره، فإنك تعلم أن الخلق ليسوا إلا أدوات لتنفيذ قدر الله فيك. فإذا فلان من الناس مثلا لم ينفعك، لا تظن أنه هو لم ينفعك، ولكن الله لم يكتب لك ذلك النفع. ولو أن إنسانا مثلا تسبب في قطع خير سيصل إليك، لا تظن إلا أن هذا الخير لم يكتب لك أصلا، وأن الله عز وجل جعل هذا الشخص حائلا بينك وبينه وصول ذلك الخير، فلا تلومه. ولذلك قال العلماء إن المؤمن حقا هو من لا يعاتب ولا يحاسب ولا يعني ينظر إلى الخلق على أنهم أصحاب قدر وتدبير، ما عندهم شيء، إنما ينفذون إرادة الله فيك. فإذا وقفوا بينك وبين شيء معين لا تقل منعوني، ما منعوك، هذا لم يقدر لك من الله سبحانه وتعالى. ذهبت لخطبة فتاة وكل الأمور تمام التمام وقبلوك ووافقوا عليك، فاتصلوا بإنسان يسألونه عنك، فقال والله يعني الرجل فيه ما فيه. اتصلوا بك وقالوا توقف الأمر، نعتذر إليك، لن نزوجك ابنتنا. لا تغضب على هذا الرجل الذي سألوه فقال ما قال، الله لم يكتب لك هذه الفتاة، وإنما جاء بطريق، يعني لو لم يقدر هذا الشخص لقدر شيء آخر، والله لم يكتب، لو أردت أن تفعل لن يحصل ذلك الأمر الذي تنوي فعله. فإذا امتلأ قلبك بهذا امتلأ قلبك بالرضا عن الله، خلاص لا تلوم أحد ولا تعاتب، ولا يمكن أن تسخط قدرا من أقدار الله عز وجل. كنت قدمت على كذا من أجل كذا، ولكن النصيب لم، ما تدري، الله عز وجل منعك، وهو الذي منع، لأنه يعلم أن هذا الأمر لا يصلحك، لا يصلحك ولا يصلح لك. ولو أنه حصل لك على مرادك، ما تدري أنك تتمنى أن تموت مرارا قبل أن تتمنى أنك لو مت قبل أن يحصل لك هذا الأمر. أليس بعض الناس يا إخواني يسعى في حصول الولد ويتمنى، فإذا حصل الولد صار الولد سبب من أسباب شقائه، فيقول يا رب أهلكه، يا رب خلصني منه. طيب أمس كنت تبحث عن من يجيده لك وتفعل كل الأسباب حتى تصل إليه، ماذا حصل؟ إذن ينبغي لك أن يمتلئ قلبك بالرضا عن الله، وأن الله يدبر فيك أمره. لكن لا يعني ذلك أن لا تبذل الأسباب في حصول النفع لك، أبذل كل الأسباب في تحصيل النفع، أذهب وأخطب، أذهب وأتاجر وأتوكل على الله، انقطع الحمد لله، إن شاء الله أنه خير، وسترى أنه بإذن الله خير.
الكلمة السادسة قوله صلى الله عليه وسلم ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا يعني أنه إن نالك ضرر من أحد فاعلم أن ذلك بعد أن كتبه الله عليك، فلا مفر منه، لأنه بقضاء الله وقدره. كتبه الله لك وكتبه الله عليك، هذه كتابة قدرية.
نلاحظ يا إخواني عندما نقود سياراتنا أنه في الطريق يعني يخطئ الناس عليك، هذا دخل عليك وهذا ما الذي فعل، وتجد بعض الناس الذين يرون أن هؤلاء العباد فاعلون بأنفسهم مدبرون مقدرون، يغضب كثيرا وأحيانا يضرب على مقود السيارة وأحيانا يبصق فيملأ زجاجة السيارة من البصاق لأنه غاضب على هذا وهذا، ثم لا تسأل عن السب والشتم واللعن، وفي النهاية ما حصل شيء، يعني ما الأخ الآخر ما علم عنه. يا أخي ما أصابك شيء لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. تصور لو أنك امتلأ قلبك بهذا وآمنت به إيمانا حقيقيا، ما يصيبك شيء إلا وأن تعلم أنه مكتوب في الأزل، ولا يقدر عليك أمر أو يحال بينك وبين خير إلا وهو مكتوب في الأزل، فأنت لا ترى شيئا من هذه الأسباب التي أمامك على أنها هي المدبرة والمقدرة والفاعلة لمنع الخير أو جلب الشر أبدا. فأنت دائما تقول أنت جاء خطأ أو حصل مصيبة تقول استغفر الله استغفر الله، منعت من أمر تقول أسأل الله أن يفتح لي من واسع فضله، ولا تعاتب ولا تحاسب ولا تقاطع ولا تسب ولا تسخط ولا تشتم ولا تفعل شيئا مما يفعله عامة الناس الذين لم تمتلئ قلوبهم بهذه العقيدة العظيمة التي تغير حياة الإنسان وتؤثر حتى في مستوى الرضا النفسي. ولذلك تجد الناس الذين امتلأت قلوبهم بهذا راضون. نرى بعض كبار السن يا إخواني عندهم من الرضا شيء لا تجده عند طلاب العلم بل ولا عند العلماء، فتأتي إليه تسأله كيفك يا أبو فلان، يقول لك الحمد لله أنا طيب. طيب طيب لا يستطيع يمشي، مصاب بالسكر بالضغط ومشلول النصف الأيمن وعنده 25 حبة يوميا يأكلها ويراجع الطبيب كل يومين وعنده أيضا غسيل كلوي، ويقول الحمد لله أنا في نعمة وعافية، رضا. وآخر مسكين يقررون له أنهم سيعني يقطعون له طرف مثلا من أصبع وقد اسودت الدنيا في عينه. ها ما الفرق بين هذا وهذا؟ هو الفرق في هذا، ماذا حصل لهذا القلب حتى امتلأ بالرضا لا يرى شيئا مما يحدث له في الدنيا أنه شيء، يقول هذه أقدار الله جرت على عبده وأنا راض بها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرني على صبري ورضاي بما يقضي ويقدر. نعم.
الكلمة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام أي أقلام القدر، وطويت الصحف أي الصحف المكتوب فيه المكتوب بها، ومعنى هذه الجملة أن الأمر قد انتهى وأن ما كتب لك أو عليك فسوف يكون، ولا تبديل لكلمات الله. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، هذا اللفظ لا يختلف عن الأول في المعنى، فإن تجاهك بمعنى أمامك.
نقف عند هذا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.